حين ذكر الرسل الصلاة لرفع الحدث، الله قال وجاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، فهل يستحب لمن لم يجد ماء أن يجدد طهارته بالتيمم؟ ها؟
لا يستحب.
نعم.
قل السائل: رجل سيذهب من الرياض إلى جدة لقضاء إجازة العيد، ثم إذا تيسر له العمرة بعد الحج فإنه يريد أن يعتمر، فهل لا بد أن يرجع الميقات أم يحرم من جدة؟
لا إله إلا الله. إذا كان عازما على العمرة ويعرف إنها متيسرة له فلا بد أن يرجع الميقات، وإذا كان لا يدري يحتمل أن تتيسر ويحتمل أن لا يحصل له، فإنه إذا تهيأت له يحرم من جدة، لأنه لم تتحقق له الإرادة الجازمة إلا وهو بجدة. نعم.
يقول: قمت بأداء عمرة في 10 شوال من هذا العام ولم أكن ناويا الحج، وأنا الآن راغب في القيام بالحج.
ليس عليك هدي، لا تكون متمتعا إلا أن تحرم بالعمرة مرة ثانية وتتحلل منها. نعم.
السلام عليكم. يقول: هل يجوز لمن أراد لمن أهل بالإفراد أن يحوله إلى قران؟
هذه اللي مرت، إدخال العمرة على الحج، قال إنه لا ينعقد إحرامه بالعمرة، يعني لا يصح ذلك ولا يصير بذلك قارنا، فلا ينبغي الدخول في شيء مشتبه. نعم.
إذا لم ينطق المحرم بالتلبية وهي قوله لبيك اللهم عمرة أو حج، ناسيا أو جاهلا أو متعمدا،
إذا لبى كفاه، إذا لبى فإن ذلك يكفيه وهو على ما نوى بقلبه. نعم.
يقول: هل ذبح الأضحية أفضل أم التصدق بمالها في وقتنا هذا؟
أبدا، نص أهل العلم على أن الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها وهو حق. نعم.
يقول السائل: ما هو الدليل على أن هذه الأشياء من المحظورات، تقليم الأظفار ونتف الإبط؟
الدليل بعض الأدلة، يعني هذه المحظورات منها ما دل عليه القرآن، ومنها ما دلت عليه السنة، ومنها ما قال به العلماء قياسا، فالنص القرآني ورد في حلق الرأس: ولا تحلق رؤوسكم، وسائر الشعر مقيس على شعر الرأس، وتقليم الأظفار مقيس على الشعر. وعلى هذا جمهور أهل العلم. نعم.
يقول تتم السؤال: وهل مطلق الترفه من المحظورات؟
ليس مطلق الترفه من المحظورات، بل الترفه بأشياء معينة، الترفه بحلق الرأس، الترفه بالطيب، الترفه بتغطية الرأس، الترفه بلبس الثياب العادية، هذا كله من الترفه الممنوع. نعم.
يقول السائل: رجل حج منذ سنوات ولجهل منه بعد رمي جمرة العقبة طاف بالبيت وسعى وهو محدث حدثا أكبر ولا يذكر هذا النسك، أهو تمتع؟
لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول. أعيد الشوف.
يقول: رجل حج منذ سنوات ولجهل منه بعد رمي جمرة العقبة طاف بالبيت وسعى وهو محدث حدثا أكبر ولا يذكر هذا النسك، أهو تمتع أو قران؟ فماذا
ولا عليه؟ ولا إيش؟
ولا يذكر هذا النسك، أهو تمتع أو قران؟ فماذا عليه حفظكم الله، علما أن هذه الحجة حجة الإسلام؟
جاهل. جاهل أو ناسي، لعله يذبح شاة أحوط له، بس يذبحها بمكة ويقسمها، لعل هذا أحوط. نعم.
سن الله إليك. يقول السائل: من اضطر للبس المخيط لوقت يسير أو مسافة يسيرة فماذا يجب عليه؟
عند الفقهاء أن من لبس المخيط متعمدا فإنه يأثم بذلك وعليه الفدية، وهي أحد ثلاثة: إما ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، قياسا على حلق الشعر. نعم.
اللبس المخيط هذا وجدنا الآن من يأتي بالإزار المتعارف عليه هذا الأبيض ثم يخيطه مع بعض ويضع له مغار أو كذا شيء من،
والله هذا ما لا أحبه، لا أحب أن يفعله. هذا قريب له شبه بالقميص، له شبه بال، ما أدري والله، ما أدري. عندي أنه ينبغي تجنبه، أقل الأحوال أنه مشتبه من المشتبهات. نعم. ها؟
لا يعتبر من العقد.
ما أدري، ما في أكثر من العقد. نعم.
يقول السائل: من حج متمتعا فأيهما أفضل في حقه عندما ينتهي من العمرة، الحلق أم التقصير؟
التقصير، التقصير. الرسول أمر أصحابه أن يقصروا ليبقى شعر يحلقه يوم العيد. نعم.
يقول: من حج قارنا هل تسقط عنه عمرة الإسلام إذا قلنا بوجوبها؟
نعم، نقول تسقط. في ذلك خلاف، يعني ما اختلف أهل العلم في عمرة في عمرة القارن هل تسقط بها عمرة الإسلام أو لا تسقط. الصحيح أنها تسقط. نعم.
يقول السائل: هل هناك فرق بين المفرد والقارن في السعي، وكم يسعى كل
من؟ لا فرق بينهما، المفرد والقارن لا فرق بينهما من حيث أعمال الحج أبدا، إلا أن القارن عليه هدي وهذا ليس عليه هدي. نعم.
يقول السائل: أحسن الله عليك، هل تمني الرسول صلى الله عليه وسلم للتمتع ألا يؤكد أفضليته حتى في حال الزحام؟
هذا نعم يدل على أفضليته مع الزحام ومن غير الزحام، لكن إذا أراد الإنسان أنه يخفف على نفسه الحمد لله، وإذا أراد أنه يعني يتحرر الأفضل ويتحمل ما في هذا السبيل ما يلاقي من مشاق فإليه ذلك. نعم. نعم. شيء
لا موجود أصلا. نعم. يقول: ما حكم الحج بدون رضا الوالدين أو أحدهما؟
الله أعلم بالصواب، لكن لا يعجبني أن يحج الإنسان وقد استأذن والديه ولم يأذنا له. لماذا؟ إذا رأت أمور أخرى، ما الذي يحل لك أن تذهب بغير رضا والديك؟ وقد ما نهى النبي عليه الصلاة والسلام من يريد الجهاد، جهاد أفضل من الحج، فإذا لم يأذن لك إلا الفريضة، فرض الحج هذا لا طاعة لأحد فيه في تركه والتأخر يعني. نعم.
يقول: امرأة أرادت الحج فسافرت من الرياض إلى مكة في يوم 27 ذي القعدة ولم يكن معها إثبات شخصية، فردها المفتشين في إحدى،
أعد
يقول: لم يكن معها إثبات
شخصية. أعد
امرأة أرادت الحج فسافرت من الرياض إلى مكة في يوم 27 ذي القعدة ولم يكن معها إثبات شخصية.
نعم.
فردها المفتشين في إحدى نقط التفتيش بعد أن أحرمت من الميقات ولم تكن قد اشترطت، فرجعت إلى الرياض مرة ثانية وهي محرمة، فهل تظل على إحرامها حيث تنوي العودة مرة ثانية إلى مكة في اليوم السابع من ذي الحجة، أم أنها تعتبر محصرة منذ رجوعها إلى الرياض؟ وماذا عليها لو ردت مرة ثانية إلى الرياض؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. هل نوت التحلل أو رضيت يعني
لم
أو نظرا إلى أنها تنوي العودة يعني بقيت محرمة؟ من
تقول لم تشترط فرجعت للرياض مرة ثانية وهي محرمة؟
إيه ما ندري يعني هل تحللت ولا استمرت على إحرامها ولم تتحلل بناء على ما تؤمنه من العودة إلى مكة؟ يظهر كذا
كانها باقية. نعم شيخ تقول
فإذا كانت باقية محرمة فنعم تعود وهي محرمة والحمد لله رب العالمين. فإن منعوها ولم تتمكن من المضي فإنها تذبح هديا في المكان الذي أحصرت فيه. نعم أو في أي مكان تذهب إليه وتقصر من رأسها وتعتبر قد تحللت وانتهت وتحللت وخرجت من أحكام الإحرام. سبحان الله. نعم.
يقول السائل نريد من فضيلتكم تعريف صفة القارن من حيث الطريقة. أدخل الحج مع العمرة من حيث طريقة إدخال الحج مع العمرة وذلك بضرب مثال على ذلك.
الله المستعان. من يريد القران وهو في الميقات أبدا ينوي الدخول في الحج والعمرة جميعا ويقول لبيك عمرة وحجا أو يقول أوجبت عمرة وحجا أوجبت ثم يمضي إذا وصل مكة طاف للقدوم سبعة أشواط وسعى بين الصفا والمروة وبقي على إحرامه إلى يوم العيد ثم رمى ثم يرمي ويحلق يرمي ويذبح إذا تيسر له الذبح يذبح الهدي ويحلق رأسه أو يقصر منه. هذه صفة القران. أو أنه يحرم ابتداء بعمرة ثم إذا بدا له فإنه يدخل الحج على العمرة ويصير قارنا وعلى القارن هدي. هذا صفة القران. يحرم بالعمرة والحج دفعة واحدة أو بالعمرة ثم يدخل عليها الحج ثم إذا قدم مكة طاف وسعى ولم يقصر ولم يحلل ثم يوم التروية يخرج إلى منى ثم إلى عرفة ثم إلى مزدلفة ثم في يوم العيد إذا رمى ونحر هديه إن تيسر وحلق رأسه تحلل حينئذ الحل الأول التحلل الأول. ثم إذا طاف بعد ذلك إذا طاف للإفاضة حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام والله أعلم.
يقول السائل ما رأيكم في من يقول أن الاشتراط بلا خوف لا عبرة له؟
لا ما هو صحيح. لا عبرة له لا أبدا. إذا اشترط فهو على شرطه إن شاء الله. آخر سؤال يا أخي. آخر سؤال يا عصام.
يقول حاج قادم من اليمن وتجاوز ميقات أهل اليمن ودخل مكة هل يعود إلى ميقات أهل اليمن؟
إن كان قد أحرم الآن وأدى عمره خلاص لزمه الدم على قول أكثر أهل العلم هدي لتركه الميقات لتركه الإحرام من الميقات. وإن لم يكن قد أحرم دخل تجاوز الميقات ومشى وبقي يعني ما أحرم فإنه يرجع إلى الميقات ويحرم منه. ميقات اليمن لابد. نعم حسبك يا شيخ.
السلام
عليكم. نعم
نعم يا شيخ.
شيخ عبد الله عندك كلام على الأمس شيخ؟
صلى الله عليكم.
على
قوله
فعليه دم.
فعليه دم.
نعم قل يا عبد الله.
أول شيء يا شيخ ذكروا في روايتين على الإمام أحمد.
إيه؟
إن كان بعمد فيتعين الدم.
سبحان الله.
وإن لم يكن بعمد ففيه الفدية.
يعني إن كان سهوا.
نعم. لكن مشهور من أذهب الفدية.
مشهور.
الفدية.
لكن في نفس الآن النص لا في تناقض.
قال الشيخ محمد رحمه الله
ابن عثيمين.
نعم.
على
قوله
في الزاد.
نعم في الزاد. فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم. فسر الدم بالفدية ثم قال ثم أعلم أن العلماء في محظورات الإحرام إذا قالوا دم فلا يعنون أن الدم متعين، بل هو أحد أمور ثلاثة: الدم، إطعام ستة مساكين، صيام ثلاثة أيام، إلا الجماع في الحج قبل التحلل الأول. ثم قال وكثيرا من الأخوة المفتين كلما أتاهم إنسان قالوا عليك دم، فيذهب العامي وهو لا يدري ويتكلف بشراء الدم، وربما يستدين لذلك. لكن لو قيل له أنت بالخيار دم أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام يهون عليه الأمر، والواجب أن يبين للناس الحكم الشرعي.
حقيقة يعني نستطيع نقول إن هذا المصطلح يعني في ذاته خطأ. كيف الفدية لو قال عليك يعني فدية؟ حتى الناس يفهمون الآن الفدي يسمون هدي التمتع والقران فدي، الفدي يقول فعليه دم، فعليه يعني التعبير الدقيق فعليه فدية الأذى، فعليه فدية الأذى وهي كذا وكذا وكذا. فما لكن هذه العبارة موجودة في المقنع كذا فعليه دم أيضا؟
نعم موجودة
فعليه دم.
نعم في كثر اللي طلعت عليهم الكتب كلها فعليه دم
اصطلاح
مذهب.
لا هم بعضهم يأخذ من بعض شو الأول فعليه دم. الجديدة الرواية ذي عجيب، إن كان سواء فعليه الفدية
إن كان سهوا أو لعذر.
ها؟
إن كان سهوا أو لعذر
أو لعذر. وإن كان متعمدا من غير عذر
يتعين الدم.
هذا يفتقي إلى دليل. لا نعم جزاك الله خير.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث لبس المخيط إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل، أو لا يجد نعلين فيلبس خفين ولا فدية عليه.
يقول المؤلف الثالث من محظورات الإحرام أن يلبس مخيطا، يعني أن يلبس المحرم مخيطا. والمخيط في اصطلاح الفقهاء هي الملابس المعتادة التي تخاط على قدر البدن أو على قدر عضو. على قدر البدن كالقميص، وفي حكمه الفنيلة، ومن نوع الجبة والكوت بل والبشت، كل هذا لأنه كل ما يلبس وله أكمام هو في حكم القميص. يريدون بالمخيط هو هذا، لا يريدون بالمخيط ما فيه خياطة كما يظن العوام. لا، لو كان الإزار أو الرداء يعني موصل قطع مخيط بعضها ببعض صح، فالخياطة ليست هي المحظور. المحظور لبس الملابس المعتاد، كذلك من ذلك مما يمنع السراويل ينهى عنه كذلك هذا من جملة المخيط لأنه مفصل على قدر يعني بعض البدن في حكمه وكذلك السراويل سواء كان طويلا أو قصيرا وكذلك البرانس كما جاء في الحديث برنس وهو كساء يلبس على البدن وله يعني طرف يجعل على الرأس يعني كأنه قميص لا تصور كأنه قميص وله امتداد وشكل طاقية تكون على الرأس وكذلك الخفاف اللي هي الكنادر التي تغطي الكعبين هذه كلها يدرجون الفقهاء في مصطلح مخيط فيقولون يحرم على المحرم يعني الذكر لبس المخيط وبيان هذا في الحديث هذا كله مأخوذ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القمص في لفظ بصيغة الإفراد القمص ولا العمائم كذلك عمامة على الرأس ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد وليقطعهما أسفل من الكعبين هكذا في حديث ابن عمر ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل وفي حديث ابن عباس أن رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفة يقول من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل ولم يأمر بالقطع فلذلك صار يعني في المسألة اختلاف فالمقصود أن من معضلات الإحرام لبس هذه الملابس المخصص ولهذا قال المؤلف من لم يجد نعلين فليلبس الخفين أو لبس الخفين من لم يجد إزار لبس السراويل ولا فدية عليه ما عليه فدية شوف التعبير الدقيق هنا ليس عليه فدية وهذا ظاهر أنه أخذ بحديث ابن عباس فهذا هو المذهب المشهور فيه عن الإمام أحمد مذهب أنه أن من لم يجد نعلين فله أن يلبس الخفين ولا يشترط أن يقطعهما والكنف في الخفاف الطويلة التي تستر الكعبين أما الكنادر التي تستعملونها الآن في كلها مقطوعة ما هي فالمقصود أنه يحرم على المحرم الذكر أن يلبس القميص ونحوه والسراويل بأنواعه والسراويل في الحقيقة هو في اللغة لفظ مفرد ليس واحده سروال لا بل هو سراويل وجمع سراويل سراويلات سراويل واحد وسراويلات جمع فهذا هو المعروف من مذهب الإمام أحمد أن من لم يجد نعلين فيلبس فله أن يلبس الخفين ولا يجب عليه قطعهما ومن لم يجد إزار فإنه يلبس السراويل ونظرا إلى اختلاف حديث ابن عمر وحديث ابن عباس من حيث الأمر بالقطع وعدم القطع اختلف فمنهم من قال إن حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر فإن حديث ابن عمر كان في المدينة سئل الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة فأجل حديث ابن عباس في عرفة خطأ سمعه يخطب بعرفة ومن أهل العلم قال بل يجمع بينهما، وإذا أمكن الجمع فلا يصر إلى النسخ، فيقال إن حديث ابن عباس مقيد بحديث ابن عمر، ومعنى ذلك أن من لم يجد نعلين فإنه يلبس الخفين ويقطعهما، والذين لم يوجبوا القطع يقولون الخف المقطوع حكمه حكم النعل، فيجوز للمحرم أن يلبس الخفين المقطوعين ولو كان واجدا لنعلين، ولا يلبس الخفين التامين إلا أن لا يجد نعلين، فمن لم يجد نعلين فلابس الخفين ولا يجب عليه قطعهما. والخفان المقطوعان مثل هذه الكنادر الآن اللي نازلة، هذه في حكم النعل. والقول الآخر لا، يقولون من لم يجد نعلين فإنه يلبس الخفين ويجب قطعهما إلى أسفل من الكعبين، ومن وجد نعلين فلا يلبس الخف لا مقطوع ولا غير مقطوع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر لم يرخص في المقطوعين إلا لمن لم يجد نعلين. وعلى كل فأنا عندي إن الأحوط أن يحط للمسلم أن يلبس أو أن يستعمل النعال المفتوعة التي ليس لها عقب، ما لها عقب، يعني نعال إما بالشراك وشيء للأصبع أو منها لنصف يدخل فيها مقدم القدم وبس، هذا أحوط من أن يلبس الكنادر. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم،
الرابع تغطية الرأس والأذنان منه.
يقول المؤلف الرابع من المحظورات تغطية الرأس، وهذا من المحظورات المختصة بالذكر بالذكور بالرجال والصبيان الذكور كذلك، فيحرم على المحرم أن يغطي رأسه، قال الفقهاء بملاصق، أما أن يقول يرفع كيسة ويحط يظلل فلا، لكن المحظور أن يغطيه بشيء ملاصق. وعندي أيضا أنه حتى لو لم يكن لو قدر أن يحط له يعني أشياء ترفع قليلا، متى ما صدق عليه أنه يعني صدق عليه أنه تغطي أهل الرأس فهو غطاء، ولو لم يلامس مغطي الرأس، لكن الشمسية هي تغطي الرأس؟ ما تغطي الرأس، هذه مظلة ظلال بس فوق. والدليل على هذا المحظور، الدليل الصريح في هذا أنه عليه الصلاة والسلام قال في الرجل الذي وقصته راحلته سقط عنها فمات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا نص في أن المحرم لا يخمر، يعني لا ما يغطى رأسه، ما يغطى رأسه. وأما حديث ولا العمائم فهو قد لا يدل على المنع من تغطية الرأس، إنما يدل على المنع من لبس العمامة، ولا يلزم من النهي عن لبس العمامة تحريم تغطية الرأس، لكن استفيد هذا الحكم من حديث ابن عباس في قصة الرجل الذي سقط عن راحلته. قال المصنف تغطية الرأس والأذنان من الرأس، يعني فلا يحل له أن يغطي أذنيه فيه تأمل. الله يعني الأذنان أذنان يختلف فيهما أهل العلم كما في مباحث الوضوء، منهم من يجعل الأذنين تبع الرأس ففرضهما أو المشروع فيهما المسح، ومنهم من يجعل الأذنين تبع الوجه، ومنهم من يقسمها ويقول يعني ظاهرها تبع الوجه ظاهرها تابع للرأس مؤخر الأذن، وباطنها تابع للوجه، والأظهر أن الأذنان تابعان للرأس لأنه لم يثبت أنه كان عليه الصلاة والسلام يغسل وجهه وأذنيه، إنما كان يمسح رأسه ويمسح أذنيه بأصبعه. يعني فالأحوط أن لا يغطي أذنيه، ألا يغطي أحد أحوط إن لم يكن. الرسول قال ولا تخمر رأسه، والأذنان يعني اعتبارهما من الرأس عند الإطلاق ما هو ليس بالبين. طيب، واختلف أهل العلم في تغطية المحرم لوجهه، والمصنف مشى على أنه لا ينهى عنه، وسبب هذا أنه جاء في رواية ولا تخمر رأسه ولا وجهه، وهي رواية مختلف المسألة. أما أصل الحديث لا تخمر رأسه فهو صحيح في مسلم. نعم.
الخامس الطيب في بدنه وثيابه.
المحذور أو المحظور الخامس الطيب، فلا يحل للمحرم أن يتطيب، لكن الطيب الذي بقي عليه يوم أحرم قبل الإحرام، تطيب قبل الإحرام وبقي الطيب، هذا لا يقال لبقائه تطيب، بل هو استدامة للطيب، استدامة. وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يرى وبيس المسك في مفارقه عليه الصلاة والسلام وهو محرم، من أثر الطيب الذي تطيب به أو طيب به قبل الإحرام. والعلماء مختلفون في هذا، فمنهم من يحرم الطيب على المحرم ابتداء واستدامة للحديث ولا تخمر ولا تحنطوا، تحنيط يعني التطيب، تحنيط تطيب الميت. والراجح والله أعلم أنه إنما يحرم ابتداء الطيب لا استدامته لفعله عليه الصلاة والسلام. وأما الرجل الذي جاء يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام وذكر له أنه قد أحرم في جبة وعلى الجبة خلوق، فجاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فلم يجبه حتى جاءه الوحي، فقال أين السائل؟ فجيء به فقال أما الجبة فانزعها وأما الخلوق فاغسله، فأمره بغسل الخلوق، الخلوق طيب. فهذا إما أنه استعمله بعدما أحرم، وإما أن يكون لكون هذا الطيب ليس مما يسوغ للرجل خلوق. المقصود أن من محظورات الإحرام الطيب، يعني التطيب، فلا يحل للمحرم أن يتطيب والفقهاء كعادتهم يفصلون ويصورون ويشققون، فيقولون أيضا يعني في حكم التطيب أو أن يتعمد شم الطيب، يعني هذا وش المقصود من التطيب؟ أليس هو شم الطيب؟ إذا شم الطيب صار يأخذ الطيب أو يشمه من محله، يشمه وفي هذا يعني نظر، يقول بأنه يحرم عليه شم الطيب. قد يقال إنه إذا أراد أن يشمه تلذذا ومتعة فهذا مما ينبغي اجتنابه، لأن هذا هو المقصود. لكن لو كان الإنسان يريد يشتري طيب نقول ما يجوز أن تشمه. أظن ابن القيم رحمه الله تكلم على هذه المسألة وبين أنه لا يحرم يعني على المحرم شم الطيب، ولا سيما إذا كان مقصوده التعرف، يريد التعرف على الطيب وجودة الطيب، ما أراد ترف. تحريم التطيب ما يستلزم تحريم الشم. لا إله إلا الله. ما هو معك الهدي يا عبد الله؟ أيامس تراجع أيامس مسألة الشم، والشيخ السنقيطي عنده متكلمين عليها. معك شيء؟ معك المغني؟ ها؟ طيب، ومن الفروع التي يقول كذلك الزعفران هو من أنواع الطيب، فلا يتزعفر المحرم ولا المحرمة، ولا ومما أدخلوا في هذا شرب الزعفران، شربه كما يوضع في القهوة عادة، كل هذا من أجل نهي المحرم عن الطيب، فيحرم عليه التطيب ببدنه وثوبه، فلا يطيب ثيابه الإزار والرداء، ولا يطيب ببدنه ولا رأسه. وكما قلنا إن هذا كله في الابتداء. نعم يا حسن.
الشيخ فيه الشرح كبير.
ايه
كلام يقول، قال الشيخ رحمه الله: الخامس الطيب، فيحرم عليه تطيب بدنه وثيابه وشم الادهان.
وايش وشم؟
وشم الادهان، وشم الادهان المطيبة، او شم الادهان المطيبة والادهان بها.
هذه المسألة هي؟
نعم شيخ.
هذه المسألة؟
نعم.
طيب الشرح.
أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من الطيب، وقد دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته راحلته: لا تمسوه بطيب، رواه مسلم. وفي لفظ: ولا تحنطوه، متفق عليه. فلما منع الميت من الطيب لإحرامه فالحي أولى، ومتى تطيب فعليه الفدية، لأنه فعل
التعبير الدقيق فعليه الفدية. أقول تعبير جيد، فدية المعروف، ففدية من صيام وصدقة ونسك.
لأنه فعل ما حرمه الإحرام فلزمته
الفدية. إيش؟ لأنه فعل
ما حرمه الإحرام،
يعني من إضافة الشيء إلى سببه، من إضافة الشيء إلى سببه. نعم.
لأنه فعل ما حرمه الإحرام فلزمته الفدية كاللباس، فيحرم عليه تطيب بدنه لما ذكرنا من الحديث وتطيب ثيابه.
طيب الشم فصل شيء بس. ماك شيء؟ ايه عندك.
او شم طيبا فدا. قال: هذه المسألة لها ثلاث حالات.
الحالة الأولى أن يشمه بلا قصد،
هذه ما فيها كلام جيد.
الحالة الثانية أن يتقصد شمه لكن لا للتلذذ أو الترفه به بل ليختبره هل هو جيد أو رديء. الحالة الثالثة أن يقصد شمه للتلذذ به. فالقول بتحريم الثالثة وجيه، وهذا فيه خلاف. فقال بعض العلماء إن شم الطيب إن شم الطيب ليس حراما ولا شيء فيه لأنه لم يستعمله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تحنطوه، وقال لا تلبسوا ثوبا مسه زعفران ولا ورس، والشم لا يؤثر في الثوب ولا البدن. وقال بعضهم إن شمه قصدا للتلذذ به فحرام، وهذا أقرب للصواب. وأما القول بتحريم الثانية فغير وجيه بل هو جائز، أما الأولى فلا تحرم قولا واحدا.
من غير قصد، ولا جناعنكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم.
ولذلك ما يحصل للإنسان إذا كان يطوف فإنه يشم رائحة الطيب الذي في الكعبة، وقد رأينا بعض الناس يصبون الطيب صبا على حجارة الكعبة، ومثل هذا لا بد أن يفوح له رائحة، ولكن الإنسان إذا لم يقصدها فليس عليه شيء. ونحن نرى أن الذين يضعون الطيب في الحجر الأسود قد أساءوا إساءة بالغة، لأنهم سوف يحرمون الناس من استلام الحجر الأسود.
ما هم يحرمون، يقبلون يروح يمسحونه بقى. نعم.
أو يوقعونهم في محظور من محظورات الإحرام.
أحسنت، جزاك الله خير، أتى بالتفصيل.
في كلام الشيخ كبير شيخ.
نعم.
يقول مسألة وشم المسك والكافور والعنبر والزعفران والورس والتبخر بالعود وأكل ما فيه الطيب.
والتبخر بالعود؟
نعم شيخ.
التبخر ما في كلام، التبخر لأنه يصبغ.
نعم.
ملاحظين؟ في فرق بين التبخر والشم. ها؟ التبخر على استعمال الطيب فعلا بالبدن والثياب. نعم. كم؟
والتبخر بالعود وأكل ما فيه الطيب يظهر طعمه أو ريحه.
نعم.
يحرم عليه شم كل ما تطيب ما تطيب رائحته ويتخذ للشم كالمسك والعنبر والكافور والغالية والزعفران والورس وماء الورد لأنه استعمال للطيب، وكذلك التبخر بالعود لأنه طيب.
هذا ايش
هذا الشرح كبير.
طيب وبعده في شيء
تكلم عن الطيب في مأكول او مشروب.